قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، نعم أقول أحبتي ما لها، فالحب في الله قربة نتقرب بها إلى الله. والحمد لله رب العالمين الذي أضحك وأبكى، الذي خلق فهدى، والذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أعطانا قلوبا تحب وتكره. الحمد لله الذي منحنا عقولا تميز بين الحق والباطل. الحمد لله الذي هدانا صراطا مستقيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد كما علمتنا، ولك الحمد بما أعطيتنا وما منعتنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، أو شاهد أو غائب، أو سر أو علانية. كبدت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. نعم إخوتي، أحق من حمد هو الله. نعم، ولم لا نحمده؟ وقد أعطانا أكثر مما نسأل، وأعطانا من قبل ما نسأل، وأعطانا من المتعة ما لم نعلم. نسأل الله أن يمتعنا بالإيمان. نعم، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. كفى بها متعة، سعادة، عيشة هنية، عيشة طيبة كما سماها الله. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أجمل الحياة في ظل الإيمان، ما أمتعها إذا كانت في طاعة الرحمن، ما ألذها إذا كانت في سبيل الملك القيوم جل وعلا. هي متعة حقيقية ولذة كاملة تعيشها حين تعيش وأنت تطيع الله، فتشعر برضا الله عنك. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلبنا. هذه السعادة وتلك المتعة لو لم تجد على ظهر الأرض بشرا معك ما استوحشت، بل تسعد لأن صلتك بالملك، ومن كان معه الملك فإلى من يحتاج؟ إلى من بمن يستأنس إلا هو سبحانه وتعالى. أخي في الله، إنك حين تعبد الله، توحد الله، تستشعر أنك عبد وأن الله ربك، ثم تعرف الله. الله الملك القيوم المهيمن. تستحضر انك تعبد الملك، ملك السماوات والارض وما بينهما، تستشعر انك تعبد المهيمن الذي كل الكون في قبضته، تستشعر انك تعبد العظيم العزيز الجبار، تعبد اللطيف الرقيب. حين تستشعر ذلك انك تعبده، انك تعبده تحصل بينك وبينه صلة. هذه الصلة هي قمة المتعة. اسمعها حين يقول ربك مخاطبا نبيه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. اذا سألك عبادي، نسبك الي، نسبك لنفسه. عبادي، اذا سألك عبادي هم الذين قال لهم الله: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اذا سألك هؤلاء العباد عني فاني قريب، قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذا لما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها نسيت الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، المسلمون عند شروطهم، وقد شرطنا على من لا يصلي على النبي ان يمشي، ها شرط الجلوس معنا ان تصلي على النبي محمد، فمن لم يصلي على النبي فليمشي. اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما رأى اصحابه حين دخلوا مكة يرفعون اصواتهم بالدعاء حين وصلوا، فقال: يا قوم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا اقرب الى احدكم من عنق راحلته. الله اكبر. حين تستشعر انك تعبد، وانظر الى كلمة تعبد، تعبد ملكا عليما علاما قريبا رقيبا مهيمنا عظيما عزيزا جبارا، حين ذاك تحدث بينك وبينه صلة، تستشعر قربه وتأنس به وتحبه، تحبه من كل قلبك، تحبه بكل كيانك، تحبه بكل مشاعرك، تشتاق اليه بكل ما تملك من قوة، تشتاق لان ترى وجهه الكريم فتسيل دموع عينك سوقا الى الله. هل هناك اجمل من ذلك؟ امتع من هذا؟ ألذ من هذا؟ ان تشتاق الى الله، لله ان ترى وجهه الكريم. نسأل الله ان يرزقنا الشوق الى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم اخوتاه، حين تحصل لك هذه المعية، المعية الخاصة، ان الله مع الصابرين وان الله لمع المحسنين. حين تستشعر هذه المعية الخاصة ساعتها تعيش ألذ حياة وامتع عيشة واجمل حياة، حين تعيش لله وبالله وبالله، في سبيل الله اقصد، تعيش لله وتعيش بالله بإعانة الله لك وتسديده وتوفيقه، وبالله اي في سبيل الله تنطلق وتعمل. ما اجملها عيشة، حين تحب الله، تحبه بكل كيانك. وكما قيل المحبة نار، المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى المحبوب، لا تدع في القلب إلا المحبوب الله، حينها تحب كل ما تحب كل ما يحبه الله، وتبغض كل ما يبغضه الله، فتصير عبادة الله التي أمرك بها قرة عينك وسعادة نفسك وجمال روحك وإمتاع حياتك، وهي عيشتك ومماتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم موحدين. حين تعيش لله تحب الله، تحب من يحبه الله وما يحبه الله، فتعيش بالحب، تعيش بالحب، ثم ترجو على هذا الحب ثواب الله فتنطلق بالرجاء، وتخاف وتحذر عدم القبول والهلاك بالنار فتخاف من الله، فتنطلق بهذا العصفور كهذا العصفور، رأسه محبة الله وجناحاه الحب والرجاء، فتطير وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، هذا حال المؤمن، المؤمن الموحد الفائز المنطلق الى الله. نعم، اقول والله 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 ما اشقى واتعس من عصى الله، اقول والله 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 العصاة اشقى الناس، اشقى الخلق، الكآبة تحوطهم والذل يملأ قلوبهم والشياطين تستفزهم وتؤسهم وتمنعهم عن الوصول الى الله، فهم في ضيق ولو كانوا في القصور، وهم في حزن ولو ملأ بيوتهم الفرح والسرور، وهم في كآبة. اللهم تب على عصاة المسلمين. اخي العاصي، اخي العاصي، لما تصنع بنفسك هكذا؟ لما تهلك نفسك؟ لما تؤذي نفسك؟ لما تحزن نفسك؟ لما تضيع نفسك؟ لما تسد على نفسك تسد عنك ابواب السعادة وتغلق عنك ابواب الرحمة وتفر من الرحمن الرحيم؟ لما؟ لأجل من وفي سبيل من؟ أخي العاصي، عد إلى الله يقبلك، وتب إلى الله يرحمك، واستغفر الله يغفر لك. اللهم تب علينا توبة نصوحا. يا من ظننت أن في المعصية لذة، كلا والله أنت واهم، لذة منقضية تعقبها ندامة ثم النار. يا من ظننت ان في معصية سعادة، كذبت ورب الكعبة. فالمؤمن لا يعصي الله ابدا الا والحزن يباشر قلبه، فاذا عصيت ولم تجد الحزن يباشر قلبك فاعلم ان قلبك مات، فابكي على قلبك. اللهم احيي قلوبنا يا رب. اذا وجدت نفسك تقع في معصية ثم لا يباشر الحزن قلبك فاعلم ان قلبك مات، تنزل عليه صياط العقوبة وهو لا يشعر، ويوم تحق الحقائق وتظهر الخفايا ستأكل أصابعك ويديك حسرات، ستأكل يديك حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا أخي العاصي، أخي العاصي، اذا عصيت فاعلم انك تعرضت لحرب الله، فهل انت تطيق حربه؟ تطيق عذابه؟ تستطيع ان تواجهه؟ تملك اسلحة كاسلحته؟ تملك جنودا كجنوده؟ تملك عددا كعدد الملائكة عنده؟ اخي العاصي ضيعت نفسك، ارجع وتوب، تب تب قبل ان يهلكك الملك، تب قبل ان يجيش لك الملك الجيوش فقد توحد فقال سنفرغ لكم ايها الثقلان، سنفرغ لكم ايها الثقلان. قال ذرني ومن خلقت وحيدا واجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد؟ كلا كلا. نعم، لما ارسل ربك على قوم نوح حجارة من سجيل منضور مسومة عند ربك، ارسل عليهم حجارة، طيب ابابيل طيور صغيرة، كل طائر يحمل فيه يحمل ثلاثة احجار، في فمه حجر وفي كلتا رجليه في كل منهما حجر، فيلقي الحجر الذي في فمه على الفيل او الدابة التي تحمله فتهلك، ويلقي حجرا بيمينه على القائد الذي يقود الفيل او الدابة فيهلك، ويلقي الحجر الثالث على الذي يركب فوق الفيل. كيف يصنع هذا الحجر؟ انتبه، كان هذا الحجر كما يقول اهل التواريخ ينزل على رأس الرجل فيخرمه، يفتح رأسه ويدخل الحجر فيكون مثل ما يسمونه في هذه الايام بالرصاصات البلاستيكية، تدخل ثم تنفجر داخل الجسم فتتفرق الشظايا في كل منطقة، فيظل الجسم من الخارج كأنه سليم والاعضاء من الداخل مفتتة مفتتة، فيمشي فيتساقط عضوا 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 حتى يهلك تماما. اسمع، ربك توعد بها من؟ قال وانزلنا وارسلنا عليهم حجارة من سجيل منضور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا رب لطفك، اللهم الطف بنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اخي العاصي، انت لا تطيق حرب الله ولا تطيق عذاب الله، فالحل الوحيد معك والسبيل الوحيد لانقاذك ان ترفع راية الاستسلام، ان تستسلم للملك العلام، ان تتوب وتؤوب وترجع وتقول يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. أتقولونها يا شباب؟ أم أنكم عندكم طاقة تحاربون الله؟ اللهم ارزقنا في هذا المجلس توبة وتقبلها منا وثبتنا عليها إلى يوم نلقاك يا رب. نعم إخوتا، إذا تبنا فكيف ننطلق إلى الله؟ نعود مرة أخرى مع بداية البداية. كيف ننطلق الى الله؟ قلنا ان اول ما ترجع تضع الدنيا تحت قدمك، تضع الاخرة نصب عينيك فتراها دائما في كل حركة في كل سكنة، في كل لحظة، أمامك، خلفك، عن يمينك، عن شمالك، فوق رأسك. إذا رأيت جمعا غفيرا تتذكر القيامة، إذا رأيت صوتا عظيما تتذكر النفس بالصوف، إذا رأيت النار تتذكر النار، إذا رأيت الرؤوس المشوية تتذكر شكل أهل النار، إذا رأيت نعيم جنة حديقة جميلة غناء تتذكر الجنة، وهكذا يتعلق قلبك بالآخرة تعلقا تاما وتنسى الدنيا. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجر ثم راح وتركها. إن فعلت ذلك فهذا أول فتح لله عليك. نسأل أن يفتح علينا وعليكم أبواب الجنة. فتح يفتح الله لك هذا الباب فتسعد وتقر عينك وتدخل. فإذا تمكنت في هذا الباب فتح الله لك بابا آخر، باب العلم الشرعي. أنت تعلم، تتعلم ماذا؟ ما يرضي الله فتفعله، وما يسقطه فتجتنبه. هذا أصل العلوم، أن تتعلم لتعمل، تتعلم ما يحبه الله ويرضاه فتفعله، وما يبغضه الله ويسخطه فتتركه. وتكلمنا في العلم اللقاء الماضي بما فيه الكفاية، وقلنا ان الجهل جهلان، جهل العلم وجهل العمل. فرب عالم لا يعمل بعلمه فهو جاهل، بل اجهل الناس. فقد اجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان كل من عصى الله فهو جاهل، او الرواية الاخرى على ان كل ما عصي الله به فهو جهالة. وهنا نقطة اود ان اثيرها وبسرعة تعليقا على مسألة العلم. بعض اصحاب المناهج في الدعوة في عصرنا وفي مجتمعنا يظنون ان العلم مرحلة وتنتهي. يقول هؤلاء السلفيون اصحاب علم، 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 وبعدين؟ مفيش وبعدين. العلم وظيفة الحياة الى ان تموت، الى ان تموت. مش علم يعني ندرس كتابات وكتاب عقيدة خلاص خلصنا نقوم ننتقل لمرحلة ثانية، لا. العلم الى ان تموت، كما قال الامام احمد مع المحبرة، الى المحبرة، الى المغفرة. ولكن لا يمنع ان تجمع بين العلم والعبادة والدعوة، وواجب واجبات المرحلة الاخرى لا بأس. لكن العلم لا ينتهي، لا ينتهي الى ان تموت. يجب عليك ان تطلب العلم. ورحم الله بعض السلف حين قيل له الى متى تطلب العلم، فقال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم اسمعها بعد. انت تدري متى تسمع الكلمة التي تنفعه؟ لعلك حتى الان لم تسمع الكلمة التي سيهديك الله بها وتدخل بها الجنة. لعلك انت لا تدري. كما اننا في الطعام دائما نذكر، اسمعنا في الاكل نفتكر، يجي يمسح الطبق للآخر تقول له ليه؟ يقول لك فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة. يخلص الطبق على الآخر، وخلص عمرك للآخر في طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا يا رب حجة لنا لا علينا. نعم إخوتي، العلم إلى الممات، الى ان تموت وانت تطلب العلم، وانت تطلب العلم. ثم الباب الاول في طريق الهداية ان ترفض الدنيا وان تقبل على الاخرة. ثم الفتح الثاني ان تتعلم ما يقربك من الله فتفعله، وما يغضب الله فتتركه. الباب الثالث الذي يفتح لك الذي يفتح لك في بداية الهداية أن يفتح لك باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أسبق إليه من ذلك، فإنها الأماكن الهادئة الخالية تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بالله ويستوحش من الخلق. نريد أن نصل إلى هذه الدرجة إخوتاه. عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. الحديث متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة او قرحة طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. الله اكبر. شفت الرجل ده؟ يا رب اجعلنا كهؤلاء. انتوا ما سمعتوش الموضوع ولا ايه؟ هم مالكم تبتين في الارض قوي؟ ما حدش يتحرك مع الحديث الجميل ده. اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله. يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه. خلي بالك من كلمة ايه؟ يطير. ده مش ماشي بالفرس، ده ايه؟ طيران. يطير على متنه كلما سمع بيعة او قرعة طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول اجل وحسن عمل وجهادك في سبيلك. نعم، هذا رجل طيار على متن الفرس، ساعد يسمع جهاد يطير، طيران على متن فرسه كلما سمع هيعة او قرعة طار على متن فرسه يلتمس القتل والموت اينما كان. نعم، يا سلام، نسأل الله ان يرد الينا امر الجهاد. نعم اخوتان، ساعتها كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه حين قال لقائد الجيش: اوقفني موقف الموت وأبني، انا عايز اموت، اقفني موقف الموت. فقال له: تريد موقف الموت؟ قال: نعم. قال: ها هنا يا شيخ. واوقفه، فطار شيخ الاسلام اليه يقاتل ويقتل ويضرب ويفرون منه ورجع سليما. احرص على الموت توهب لك الحياة. نعم، نفس الموقف لنور الدين زنكي. نور الدين محمود زنكي هذا الرجل العجيب من العجب العجاب، من العجب العجاب. نور الدين محمود زنكي هذا كان عجيبا جدا في امره، هو الذي ربى صلاح الدين، ربى صلاح الدين الايوبي، وكان هو عم صلاح الدين الايوبي. نور الدين زنكي كان يقود الجيوش بنفسه، ودخل ادخل عليه مره وهو يجول في خيمته يغدو ويروح ويعود ويروح في الخيمة ودموعه تسح حتى اغرقت ثيابه، فقيل: مالك؟ مالك ايها السلطان؟ فقال مالي؟ لا تدري مالي؟ الصليبيون في بيت المقدس ثم تسألني مالي؟ دي حاجة عايزة سؤال. كان نور الدين محمود تلقي نفسه في مواطن الموت. فقال له احد العلماء، ونور الدين محمود كان يصحف معه باتحاد العلماء وكانوا يحدثونه بين الصفوف، يروي الحديث بين الصفين، وكان يفتخر بهذا ويقول: هذا موضع لم يسمع فيه الحديث احد قبلي. ولحى لحى يفتخر، هم دول القوات. كان يرمي بنفسه في مواطن الهلكة، مواطن النار، ثم يخرج رجلا ثابتا صلبا. فكانوا يقولون له: يا ايها السلطان، اعزك الله، لا تعرض نفسك للهلاك، فانك ان مت ضاع الاسلام. رجل احيا الجهاد ويقود الكتائب ويفوز وينتصر ويذهب ويجيب، وضع المكوس للضرائب يعني لغاها، وألغى الربا، وأقفل بيوت البغايا، وطهر البلاد، وأقام الشريعة. فتقولوا له: يا إمام، لا ترمي بنفسك في مواطن الهلاك. بس ما كانتش أوصى بقى، أنا زي دلوقتي، لا، كان بجد. إياك أن ترمي نفسك في مواطن الهلاك، فإنك إن مت ضاع الإسلام. فضرب الذي أمامه وقال: ويحك، إياك أن تقول مثل هذا الكلام. قال: ويحك، إياك أن تقول مثل هذا الكلام يا كذاب. ومن أنا؟ ومن أنا؟ أنا محمود الكلب، يقول عن نفسه هكذا: أنا محمود الكلب، لو في خير لرزقني الله الشهادة. يقول: لو كان في خير لرزقني الله الشهادة. ثم كان يدعو فيقول: اللهم اغفر لمحمود المكاس العاصي الكذاب الكذب. يذم نفسه بين يدي الله. نحن لا نقول ان هذا الكلام يجوز، ولكن انظر لهذا الرجل وكيفية ذله بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيفية ذمه لنفسه، وكيفية قوله حين يرد على رجل، نعم، رجل على متن فرسه، طائف على متنه، يلتمس الموت والقتل مكانه، يلتمس الموت والقتل مكانه. هذا هو الاول. والثاني: ورجل في رأس شعبة من الشعاف او بطن من هذه الأودية يقيم الصلاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين: ليس من الناس إلا في سبيل خير. خذ الحديث الثالث. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ فقال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه الحديث أيها الإخوة تدل على فضل العزلة، وكان السلف يؤثرونها ويمدحونها. قال عمر بن الخطاب: خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن ابي وقاص، والله سعد بن ابي وقاص تعرفونه؟ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن ابي وقاص قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه ولم يجمعهما لاحد غيري. في غزوة احد قال: ارمي سعد فداك ابي وامي، ولم يقلها لاحد غير سعد. سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوة، وكلنا يعرف دعوته على الرجل الذي دعا عليه. قال: اللهم ان كان عبدك هذا قام هذا المقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. ف فرؤي هذا الرجل بعد ذلك وهو يمشي في السوق يغمز الفتيات ورموشه مدلدلة على عينيه. رموش طولت من كبر السن وموطن ظهره مكسور ورموشه مدلدلة على عينيه وهو احد عاكس النسوان في السوق. فكان يقال له اتق الله فيقول عزك شيخ كبير مفتون اصابته دعوة سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص هذا الخال الصالح يقول لوددت ان بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني احد ولا اكلم احدا حتى القى الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود لاصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل احلاس البيوت جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في اهل السماء وتخفون على اهل الارض. هذا كلام حق جميل يستحق ان نقف معه لحظة. عبد الله بن مسعود عالم كبير حظ من احبار هذه الامة قال صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بهدي ابن مسعود عليكم بهدي ابن مسعود. وقال من اراد ان يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن ام عبد. ويقول ابن مسعود اخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية ساعة انزلت. ابن مسعود يوصي ولما يوصي ترى عودانك كده وتحفظ وتسمع وتعمل لانه كان مربي كان معلم مربي له مجموعة من الطلبة بيعلمهم ويربيهم ويوجههم كان عارف. الصحابة بيرجعوا اليه ابو موسى الاشعري لما شاف حلقة في المسجد مبتدعة زي الصوفية كده بيقولوا له سبحوا 100 وكبروا 100 وقللوا 100 جري على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول له عملت ايه؟ لما قال ابو موسى الاشعري عبد الله بن مسعود رايت اليوم في المسجد شيئا ولم ارى الا خيرا. قال ماذا رايت؟ قال رايت كذا كذا. قال ما صنعت؟ قال لم اصنع شيئا حتى اتيك ارجعتك الاول. وكذلك حذيفة لما راى الناس معتكفون ورايه انه الاعتكاف رجع الى من؟ الى عبد الله بن مسعود وصدر عن رايه. فكان عبد الله بن مسعود مرجع الصحابة بالعلم وبلدتهم كان عالما جهبذا قوي الرأي شديد الحجة صلبا في الحق ثابتا عليه معلما مربيا. اسمع نصيحته بعد الأذان كونوا ينابيع ينبع منكم العلم كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل اي كثير القيام بالليل. البيت الذي يصلى فيه بالليل يقرا فيه القران يبدو لاهل السماء كما تتراءى الكوكب الدري في السماء. يبقى بيتك منور لما تقرا القران بالليل وتقوم الليل. نسال ان يرزقنا واياكم قيام الليل. يبقى البيت منور لاهل السماء. مصابيح الليل احلاس البيوت. الحلم هو الفراش المهترئ الفراش الذي يلقى ويطرح في البيت فلا يتحرك من مكانه. شوف كده لما يكون عندك حصيرة او سجادة قديمة لممها وطبقها وركنها تتحرك من مكانها تطلع تروح تيجي ابدا. احلاس البيوت يعني يكونوا مقيمين في البيوت بصفة دائمة. طبعا كل هذا سينضبط بعدم التفريط في صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم والمشاركة في الخير. وإنما الاعتزال يكون عن الناس في الشر كما قلت مصيبة سودة جديدة أن تجد الأخوات المنقبات ماشيين في وسط البلد بيتفرجوا على البدرين. هذه مصيبة. هذا لا يكون. هذه ليس صفة، ليس صفته، انما انت ممن قال الله لهن وقرنا في بيوتكن فلا تخرجي من المصيبة. انه في شارع العتبة الزحمة الموت اللي الناس لا تقطع فيها الوقت في موسم الشراء ملابس المدارس، يلاقي بعض اخوات منقبات في وسط الزحمة دي، لا يجوز، حرام، كيف تمشي في وسط هذا الكم من الزحام؟ لا ينبغي. اقيمي في بيتك وزوجك يأتي بهذه الملابس، تقول جوزي مش فاضي، مش فاضي ياخذ يوم اجازة، طيب بيتغلب وبيغلبوا يجيب حاجات غالية زي بعضه، اولى من ان تكوني سبب فتنة، اولى من ان تكون هذه صورتك صفاقة في الاسواق ولادة كثيرة الخروج من البيت. وقرنا في بيوتكن، والقراءة الاخرى وقرنا اي كنا اصحاب وقار، وقار المرأة المسلمة وقور، كما قال تعالى فالصالحات قانتات، القنوط السكون، طول القيام ثبات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فلا تخرج. نعم كذلك الرجل يخرج للصلاة ثم يؤوب إلى بيته، ولكن هذا يتطلب أن يكون البيت جنة، صح ولا لا؟ أن يكون بيته جنة. اللهم اجعل بيوتنا جنتنا في الدنيا. كيف يكون البيت جنة؟ هذا يتطلب منا وقفة أخرى. خلينا نكمل. أحلاف البيوت جدد القلوب، قلوبكم جديدة دائما. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في هذا، لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، جدد القلوب، خلي قلبك دايما جديد. بما نجدد قلوبنا؟ بالدعاء وذكر الله، دعاء وذكر الله. جدد القلوب خلقان الثياب، يبقى قلبك جديد وان كانت ملابسك مهرية مقطعة، مش دي المشكلة، قديمة مش مشكلة، المهم ان يكون قلبك جديدا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. عشان كده لما تموت، انتوا ناويين تموتوا؟ يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة، اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اذا مت على الايمان، اذا مت على الايمان فان الملائكة حين تنزع روح تنزع روحه لا يدعونها بيد الملك، ملك الموت لحظة طرفة عين، يكفنونها بهذا الكفى من الجنة ويحنطونها بهذا الحنوط من الجنة، وتخرج منها اطيب ريح سمت على وجه الارض، ثم يصعدون بها الى السماء فيقال من هذا؟ فيقولون هذه روح فلان ابن فلان باحب اسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فيفتح له، يبقى معروف دي روح مين؟ فلان، افتحوا له. اما الاخر روح فلان ابن فلان بأسوأ أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا، فتغلق دونها أبواب السماء فترد إلى الأرض. نعم إخوتان، ينبغي أن تعرفوا بأهل السماء، هذه هي الشهرة المطلوبة، هذه المعرفة المطلوبة، مش مهم شهرة في الدنيا، فأهل الدنيا لن ينفعوك. اما في السماء فقد ورد في الحديث الذي يروى وفي سنده صح ان رجلا خرج في طريق فخرج عليه قطاع الطرق فاخذوه فقالوا نقتله، قال دعوني حتى اصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا بدعاء ارتدت له السماء، فضجت الملائكة من السماء الاولى الى السماء الثانية الى السماء الثالثة حتى انقذه الله بملك. المقصود ان المطلوب ان تعرف في اهل السماء وتخفى على اهل الارض. لما مر رجل برسول الله مضى عليه صلى الله عليه وسلم فقال اتعرفون هذا؟ قالوا هذا رجل لا يعرف، حري اذا خطب الا ينكح واذا استأذن الا يؤذن له، حري اذا خطب راح يخطب بنتك تقول انت مين انت ابن مين انت عشان اجوزك امشي، لا ينكح واذا استأذن فلان عايز يزورك ونقول فلان مين ما عرفوش مشروب، لا اذا خطب لا ينكح واذا استأذن الا يؤذن له. ثم مر رجل على هيئة حسنة فقال اتعرفون هذا؟ قالوا نعم رجل معروف حري اذا خطب ان ينكح واذا استأذن ان يؤذن له. قال للاول خير من ملء الارض من مثل الثاني. المسألة مش بالشهرة ولا بالمكر ولا بالمعرفة ولا بكمال الملابس ولا بالمظهر ولا بالعلاقات الاجتماعية ولا بغير ذلك، انما المسألة علاقة بينك وبين الملك، بينك وبين الله. فكونوا معروفون لأكونوا معروفين لأهل السماء تخشون على أهل الأرض. وقال أبو الدرداء نعم صومعة الرجل بيته، نعم صومعة الرجل. الناس اللي ورا معانا ولا ناموا؟ ما تصلي عليه الصلاة والسلام، ايه طولنا ولا ايه؟ نعم صومعة الرجل بيته، بيته يكف بها بصره ولسانه. واياكم والسوق فانها تلهي وتلغي. نعم صومعة الرجل بيته، بيتك تعيش فيه في خلوتك في مسجد البيت. لازم كل واحد مننا يكون في بيته غرفة اسمها مسجد البيت، هي دي المسجد اللي تقعد فيه تذكر الله، تتلو القرآن، تقرأ العلم، تعلم اولادك، تربيهم، تجلس هذه المرأة فيه، تصلي زوجتك فيه. مسجد البيت محاط طائف. لذلك سن العلماء ان المرأة الحائض والنفساء في ايام حيضها ونفاسها في كل وقت صلاة ان تجلس في مسجد البيت، تجلس في مسجد البيت وتذكر الله حتى لا تنسى التوحيد. نعم لما النفساء تقعد 40 يوم ما تصليش تنسى ربنا ولا لا؟ تنسى. فاستحب لها العلماء انها في وقت كل صلاة تقعد في بيت، في مسجد بيت تقعد فيه تذكر الله وتحب الله وتقرأ القرآن من غير مصحف. نعم صومعة الرجل بيته يكف بها بصره ولسانه. وقال ابن عباس لولا مخافة الوسواس لرحلت الى بلاد لا انيس بها، وهل يفسد الناس الا الناس، وهل يفسد الناس الا الناس. وكان ابو جهم الانصاري بدريا من اهل بدر، وكان لا يجالس الناس ويعتزل في بيته، فقالوا له لو جالست الناس وجالسوهم، فقال وجدت مقاربة الناس شرا. وقال ابو حذيفة والله لوددت ان لي اناس يكونون في مالي ثم اغلق علي بابي فلا يدخل علي احد حتى القى الله عز وجل. وقال الحسن صوامع المؤمنين بيوتهم. وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين العزة عبادة. وقال عمر بن عبد العزيز اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقترئوا منه فانه يلقي الحكمة من لسانه. اذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فانه يلقي الحكمة بلسانه. وكان عثمان بن ابي دهرش اذا رأى الفجر اقبل عليه بث همومه، زعل، غضب، وقال: الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. اللهم اكفنا شر الناس يا رب. وقال داود الطائي: فر من الناس فرارك من الأسد. وأوصى سفيان الثوري بعض أصحابه فقال: إن استطعت ألا تخالط في زمانك هذا أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهادك. إن استطعت ألا تخالط أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهادك. إذا علمت أنك في رحلة، رحلة إلى من؟ إلى الله، إلى الله، راجع ثاني لربنا. إذا علمت أنك في رحلة إلى الله فأنت تستعد بجهاز. هذا الجهاز يحتاج لإعداد، إعداد العدة، إعداد لكل سؤال جواب. انشغل بهذا. ولذلك ذكرت لكم غير مرة قول ابن عباس: أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. اللي ينشغل بالناس: فلان قال عليك، وفلان عمل، وفلان سوى، وفلان حصل منه، وفلان وحش، وفلان جاهل، وفلان كذاب، وفلان منافق، وفلان فاسق، وفلان 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 وفلان. انشغال بالناس هذا خسر قاتل. ما لك وما للناس، خليك في حالك، انشغل بنفسك بإصلاح عيوبك. وإياك أن تنشغل بنفسك عن الله فتكون أخسر. يعني أن تنشغل بملابسك، طعامك، شرابك، بيتك، شقتك، زوجتك، عيالك، تنشغل بنفسك عن الله؟ لا، نسأل الله أن يشغلنا به عمن سواه. وكان سفيان يقول: هذا زمان السكوت ولزوم البيوت، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. وجاء رجل الى الفضيل فجلس اليه، قال: ما اجلسك الي؟ قال: رأيتك وحدك. قال: اما ان تقوم او اقوم. قال: بل انا اقوم ولكن اوصني. قال: اخذ مكانك واحفظ لسانك. نعم، انت تجلس بعد صلاة الصبح في المسجد، تجلس في المسجد بعد الصبح الى طلوع الشمس لتكتسب حجة وعمرة. قعد فوجئت بك واحد صاحبك جاء على جنبيك، ازيك وصحتك واللي حصل واللي جرى واللي كان، ضيع عليك اذكار الصباح وورد القرآن، ثاني يوم تجربها يبقى هتفضل طول عمرك ضايع. ولكن اذا جاءك تقول له: اما ان تقوم او اقوم. احنا صاضيين عايزين نشتغل مع ربنا شوية، عايزين الجنة، هي الجنة ببلاش؟ وقال مالك بن انس: كان الناس الذين مضوا يحبون العزلة والانفراد عن الناس. وقال بعض السلف: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وكان احمد بن حنبل وابراهيم بن ادهم وسليمان الخوار ويوسف بن اسبار وحذيفة المرعشي وخلق كثير يحبون العزلة. ولكن بعد كل هذا الكلام نضبط المسألة قبل ان نقوم. قبل ان نقوم لابد من ضبط المسألة. يعني ايه العزلة؟ نسيب الناس ونروح في الجبل نقعد؟ لا، ان الاسلام دين منهج حياة. لذلك حرم في الاسلام الرهبنة، حرمت الرهبنة في الاسلام ومنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى ابو هريرة ونهى غيره وقال: ان تخالط الناس وتصبر على اذاهم خير من ممن لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. ولكن نخالطهم في ماذا؟ نخالطهم في الخير. في الخير، في الخير يعني ايه؟ في الخير، في الصلاة، صلاة الجماعات، في صلاة الجنازة، في مجالس العلم، في خدمة المسلمين، في الدعوة الى الله، كل هذا نخالطهم. ثم نعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يبقى في اعتزال في الشر وفضول المباحات. يقول لك تعالى عندنا النهاردة رحلة لجنينة الأسماك. لما قيل لعمر ابن الخطاب هل أوسع لنفسي في المباح؟ قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. أقول تاني يقول العمر هل أوسع لنفسي في المباحات؟ يعني أروح العبور أوسع شوية كل أسبوع مرة ولا حاجة، أروح أتفسح وأخذ العيال ونروح جنينة، أو المصيبة السوداء البدعة الجديدة مجموعة من الأخوات بدون راجل منقبات يروحوا يتفسحوا في جنينة يوم جمعة يوم الشباب يعكسوهم، ده كلام فارغ ومش عايز أزود، أنا أحسن تبقى شتيمة بعد كده. لا ينبغي. هل أوسع لنفسي في المباحات؟ قال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. هو احنا ناقصين كفاية غفلة؟ بتاكل كتير وتنام كتير وتلعب كتير وتتكلم كتير، ناقصة كمان خلطة مخلطة البشر. امال ضابط الخلطة ايه؟ ضابط الخلطة يقول ابن القيم، ولا نأجلها المرة الجاية؟ طيب جزاكم الله، كلام زي الفل بس صرف عشان تسمعه تصلي على النبي ثلاثة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول ابن القيم والضابط النافع، انتوا ناويين تسمعوا ولا عايزين تروحوا؟ طيب اهم حاجه انا سمعت الصوت من ورا ولا واحد زي بعض اصحاب الكتاب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله بحبكم في الله يا رب. يقول ابن القيم والضابط النافع في امر الخلطه ان يخالط الناس في الخير كالجمعه والجماعه والاعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحه، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالهم فالحجر الحجر أن يوافقهم وليصبر على أداهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكنه أذى يعقبه عز ومحبة وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. جميل الكلام ده. يقول لك لو انت في الشغل شغال موظف او شوية تلاميذ في فاضل او شباب في الجامعة في بنش او الى اخره، وانت موظف وقاعد مع خمسة موظفين، فوجئت انت ان الولد زميلك بيهزر مع البنت زميلتك، ربنا يتوب على الاثنين يا رب، وزي ما بيقولوا تصبر على جار السوء يا يرحل يجيله ايه زي حسيله، نسأل الله عز وجل ان يتوب على المسلمين والمسلمات، هو قاعد يغفر معاها اوعى توافق، تبقى قاعد لهم اسد كده اهو يا ولد، ها تقول له انت هتموت دلوقتي وهتروح النار انت وهي، خاف اتقي الله، تقول له انت ناسي ان ربنا شايفكم؟ انت فاكر ان ربنا مش سامعكم؟ انت دلوقتي لو دخل جوزها هتترعب وتحرق وهي كمان هتقوم وتتكذب، ربنا اخطر من جوزها، اي قطعك تقطيع ربنا في الدنيا، ويمكن مراتك بيحصل فيها اللي بيحصل دلوقتي ده، تخوفه اوعى توافقه اوعى تسكت، خليك قوي في الحق، لا تغفل ولا تنسى انت بالحق اقوى البشر لان معك اله الحق الله رب العالمين. فاذا دعت الحاجه الى خلطتهم في الشر هتعمل ايه؟ هتسيب المكتب وتفر طول النهار؟ لازم تقعد مضطر تعمل ايه؟ يحذر ان يوافقهم وليصبر على اذاهم. هيسبوك؟ لا، ربنا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبعدين واصبر على ما صار، اللي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم يؤتى، فلازم يصبر. هتلاقيهم ساعه سيجي المدير يقولوا له الجدع ده بيجي متاخر كل يوم يجي ثلاث دقائق وهم بيجوا عليك بساعه، هيقولوا له المدير الجدع ده حرامي بياخد الورق بتاع المكتب ويوديه البيت وانت ما بتاخدش ولا حاجه، هيا يعيد لك كيدا. ولكن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. ما تخافش، معك الله سينصرك عليهم. وان اصابك اذى فتمحيص، هيشيل شويه من ذنوبك، هيرفع شويه في درجاتك في الجنه ولا يهمك. وليصبر على اذاهم فانهم لابد ان يؤذوه ان لم يكن له قوه ولا ناصر. ولكنه اذى يعقبه عز ومحبه وتعظيم وثناء منهم ومن رب العالمين ومن المؤمنين. وموافقتهم يعقبها بغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على اداهم خير واحسن عاقبه واحمد مآلا. وان دعت الحاجه الى غلطتهم في فضول المباحات، انت مضطر ان تخالف في فضول المباحات. زي ايه؟ روح عندكم مثلا فرح، بس فرح في فرقه وموسيقى، يبقى ما تروحش تقول لي دخل، اقول لك ولا يهمك ما تروح، هيغضبوا مني. لا لا لا، انا عارف هترضيهم ازاي. تاني يوم تروح واخد هدية مثلا بقد 10 جنيه، ما رضيش 10 يعني، هدية غالية شوية يعني، وتروح كده وتوديها لهم، هيقولوا له والله احسن مما كان جه امبارح، كان كلفنا 10، جه النهارده وكان هدية معاه احسن، يبقى كل مرة تعبها بعد الفرح. وهكذا تذهب في اليوم الثاني، بس لما تروح في اليوم الثاني لن تحدم شرا. هتلاقي مجلس في 5 6 10 15 من قرايبك قاعدين ويد 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 ويد، بيتكلموا في الكوره، بيتكلموا في المسلسلات، بيتكلموا في اي حاجه من الفضول، فضول المباحات. انت مضطر تقعد تعمل ايه؟ لان عطلت راحت، رحت عند خالتك، واول ما دخلت عند خالتك بدات خالتك تقول لك ده انا كنت زمان وحصل كيد وجرى وكان وجدك وستك وجد ابو امك، وتحكي لك حكايه طويله قوي. طب تعمل ايه؟ ابن القيم بيوصيك يقول لك فليجتهد ان يقلب ذلك المجلس طاعه، ان يقلب ذلك المجلس ايه؟ طاعه لله ما امكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت الى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، فيقول له الشيطان لا تفعل، فهذا رياء وحب ظهور لتظهر علمك وحالك ونحو ذلك. فليستعذ بالله، وليستعن بالله، ويؤثر فيهم من الخير ما امكنه. تقعد تقوم تقول لها صدقي يا حجه، خالتك خالتك ست كبيره بقى، صدقي يا خالتي امبارح وانا ماشي في الطريق فوجئت ان واحده ست كبيره وقعت ماتت، وقعدنا نقول لها قولي لا اله الا الله، ولكن انت بتفول عليا يا المهم تقول لها نسال الله ان يرزقنا حسن الخاتمه، انا عايزك تموتي على التوحيد عشان تدخلي الجنه، مش انت بتحبي النبي؟ وتبدا تكلمها عن النبي والمصطفى صلى الله عليه وسلم وسنه النبي والعمل فيها والاذكار، تقول لك انا بعمل كده، تقول لها ايوه انا عارف انت ليكي خير، ده انت ليكي كتير قوي، ربنا يبارك فيك. وهكذا تقلب هذا المجلس طاعه ما امكنه. فان اعجزته المقادير، مش قادر، تيجي تقول يا جماعه قولوا لا اله الا الله، يقوم هم سيبك منه ده متطرف، ده نكدي يا عم، خلينا نفرح شويه يعني، ما نعرفش نكد ساعه لقلبك وساعه وساعه برضه للشيطان، بس ساعه بتاعت ربك دي ما بتجيش ابدا. ها فتعمل ايه؟ يقول ابن القيم فليسل قلبه من بينهم كسل الشعره من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظانا ينظر اليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعي، لانه قد اخذ قلبه من بينهم ورقي به الى الملأ الاعلى يسبح حول العرش مع الارواح العلوية الزكية. يبقى قاعد ومش قاعد، موجود معاهم ومغمض عينيك كده وعمال تقرا سوره الاعراف من اولها لاخرها، اشمعنى سورة الاعراف؟ ماشي اي حاجة يعني تقرأ اللي انت حافظه. قاعد تذكر الله وتستغفر وتبقى فتعة وجنة، صوتهم عالي صحيح بس انت مش سامع، تهريجهم سخيف بس انت مش واعي، مش معاهم خالص. انت فين؟ مع الملك. نسيهم. مين دول اللي يشغلوك يا ابني؟ ده انت مالك. مش انا قلت لك في الجنة هيبقى شكلك ايه؟ مين دول اللي يشغلوك؟ مالك دعوه بيهم، انت ما تعرفهمش. هؤلاء من طين ركضوا الى الطين وماتوا في الطين، اما انت فقد رقيت بالروح وصعدت الى الملأ الاعلى تطوف حول العرش تسبح وتحمد الله. ابن القيم بيقول خلي بالك، وما اصعب هذا واشقه على النفوس، مش هتبقى سهله، ولكنهم يسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب. فبين العبد وبينه ازاي توصل؟ كلامنا مش نظري يا جماعه، انا لما بقول لك اعمل حاجه بقول لك اعملها ازاي بالظبط. اوعى تفكر انه كلام اوانطه تسمع وتروح وانتهينا، لا، روح جرب ونفذ. نفذ ازاي؟ بين العبد وبينه ان يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجء اليه ويلقي بنفسه على بابه طريحا ذليلا. تلجأ لربنا تقول له يا رب انت ابتليتني بهذا المجلس وانا لا اطيقه، انا لا اقدر عليه ولا استطيع ان امشي. قد تكون مثلا اخت زوجتك اتجوزت ووديت زوجتك عشان تقدم الهدية اللي احنا اتفقنا عليها، وانت قاعد في مجلس كله رجالة وزوجتك جوه مع اختها، لو قلت لها يلا هيبقى يوم نكد، يقول لك لسه ما عرفش اقعد مع اختي شوية، فحين تك مضطر تعمل ايه؟ تقول له يا ربي انا مضطر، فخذ بيدي وناصيتي اليه اخذ الكرام عليك، يا رب خذ قلبي عندك تحت العرش اتمتع. تصدق، اصدق الله يصدق. ويعين على هذا محبة صادقة وذكر دائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات، وينبغي له ان يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة. الكلام اللي جاي اخطر من كل اللي فات. اه والله اعمل ايه؟ ما هو بحبكم بقى، فلازم المحب يتعب حبايبه كده شويه عشان يستفيدوا. اللي جاي اخطر من كل اللي فات، ان تجعل الناس في المخالطه على اربعه اقسام. متى خلط احد الاقسام بالاخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر. اربع اقسام، ايه هما؟ القسم الاول من مخالطته كالغذاء. بس مخالطته والقعدة معاه زي ليه؟ زي الاكل والشرب، لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فاذا اخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم اذا احتاج اليه خالطه، هكذا على الدوام. في نوع من اللي انت بتخالطهم زي الاكل، انت بتفضل طول النهار والليل تاكل ما ترده. امال بتاكل كم مره في اليوم؟ لا مرتين، ثلاثه ماشي، ثلاث مرات. يبقى خليك كده مع الصنف ده. مين دول اللي يشوفهم ثلاث مرات في اليوم؟ قال وهم العلماء. العلماء بالله وامره ومكايد عدوه وامراض القلوب وادويتها، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح، كل الربح، مع انهم اعز من الكبريت الاحمر. دول العلماء لازم تخلطهم على الاقل كل يوم مرة. الامام احمد قال كده، قال ايه؟ قال اذا منع العلم عن القلب ثلاثة ايام فانه يموت. أليس إذا منع عن الجسد الطعام والشراب 3 أيام يموت؟ وكذلك القلب غذاؤه العلم. القلبك لو ما حضرتش 3 أيام درس تموت. لازم تتابع درس بعد درس. تقول لي طب وهجيب العالم منين 3 مرات في اليوم؟ الشرايط. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا بها. الكتب على طول في جيبك كتاب وفي جيبك شريط وتتابع العلماء. ده الصنف الاول، مخالطته كالغذاء. دول مين؟ العلماء. الصنف الثاني من مخالطته كالدواء. من مخالطته زي الدواء. الدواء بتاخده امتى؟ عند الحاجة، مضطر. من مخالطته كالدواء يحتاج اليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك الى خلطته. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش. البقال اللي انت بتشتري منه مضطر زي الدواء بالظبط، بتروح وتقول يا رب اخذ البضاعة عند الجزار، عند في الشغل، في الوظيفة اللي انت فيها. دولك بمثابة ايه؟ الدواء. بتاخدهم على ايه؟ على كره، وتقول يا رب الطف وتوب علي منهم وعافيني من صحبتهم ونجيني من شرهم. مخالطته كالدواء. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما انت محتاج اليه من انواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج. فاذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرر بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. رايح تشتري من البقال، ما تقعدش تفتح مواويل بقى، واللي كان واللي جرى، وكيلو السكر بقى ب2 جنيه. هو ب2 جنيه ولا بكام؟ ها؟ ب2 جنيه. ده كان زمان ب16 قرش. انا فاكر 16 بقى صحيح. ها لكن ما افتكرش ال2 جنيه دي. ها؟ في كم ب16؟ ويقعد يقول لك الله يرحم زمان، ده انا كان جدي بيبعت معايا نكله اروح اجيب فيها شاي وسكر وجاز وسكرتين. تقول يا سلام دي كانت السجاير رخيصه. ايوه يا اخويا ايوه. ها؟ وتضيع نفسك. لا، هؤلاء كالدواء. بشيلن جبنه يديك حته الجبنه تاخدها وتروح. وانتهينا. مفيش كلام. لا، اذا زادت المخالطه انتقلت الى الصنف الثالث. الصنف الثالث ابن القيم توسع فيه شويه، بيقول ايه؟ اما القسم الثالث فهم من مخالطته كالداء. يا رب تب علينا وعلى المسلمين. كالداء على اختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن. منهم اللي مخالطته والعياذ بالله زي مثلا زي الفشل الكلوي. منهم والعياذ بالله اللي مخالطته زي ايه؟ زي السرطان. مخالطته فظيعه جدا. وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا. ومع ذلك فلا بد ان تخسر عليه في الدين والدنيا. ده مصيبة سودة. فهذا ان تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ده صحبته مصيبة. لا بيفيدك في الدنيا ولا في الاخر، بل بيضرك في الدنيا وفي الاخر. يقعد معاك غيبة ونميمة، يقول لك شفت ده فلان بيقول كذا وكذا وكذا، وفلان عمل كذا وكذا، وغيبة ده فلان صفته ده كذاب، اسألنا انا، ده جربه ده حرامي، اوعى يدخل بيتك، ده مراته حصل، ده كان، ده جرى، ده. يضرك في دينك ودنياك. فإياك وإياك. ساعة ما تشوف ده تقول له ايه؟ سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا لا سلام يا عم، خلينا نبعد عنك معرفتك. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. اوعى تفكر الزور اللي هو قول الزور، لا، مجالس الزور هي مجالس الغيبة. لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. تبقى انت زي الاكسبريس، ما تقفش في المحطات الصغيرة، على طول على الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ومنهم من مخالطته كوجع الصرف. بعضهم مخالطته زي ايه؟ درسك لما ينقح عليك تعمل ايه؟ سيله وارتاح. وجع ساعة ولا كل ساعة؟ ساعة ما يتعبك شوية تقول له بقول لك ايه؟ انا وحش ولو قلب اضيعك امشي ما تشوفش وشه تاني. خلاص خلصنا. لكن المصايب التانية اللي هم لازقة بقى. لازقة. قد يكون اخوك في ايدك. قد يكون حماك. حماتك. ايه تاني؟ هكذا زميلك في العمل بيبقوا لا حتى ما هتوديه فين؟ زوجتك. تعمل ايه؟ مثل هذه المصيبة زي ما بنقول بقى ما فيش ايه فايدة. تسأل الله لها الهدى. نسأل الله ان يهدي نساء المسلمين. فهذا مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربه عليك فاذا فارقك سكن الالم. ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض الغافل الجاهل الذي لا يحسن ان يتكلم فيفيدك ولا يحسن ان يسكت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها ولا يعرفك فيضعك في منزلتك بل ان تكلم فكلامه كالعصي على قلوب السامعين مع اعجابه بكلامه وفرحه به. او ده بقى مصيبة سود. نسأل الله ينجينا ويعافينا من كل المصائب والبلايا. له يعرف يسكت يستفيد منك ولا يتكلم كويس يستفيد انت منه ولا هو عارف نفسه ولا هو عارفك. والمصيبة الاكبر انه معجب بكلامه مع ان كلامه خايف. نعوذ بالله ان نكون منهم. انا منهم يا جماعة. قولوا الحق. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع اعجابه بكلامه وفرحه به. وان سكت ابن القيم بقى لما يمازح بيبقى كلامه جميل قوي. يقول لك ايه؟ وان سكت فاثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الارض. فان جلس بجوارك رأيت جنبك الذي بجانبه يمين. يقول لك تقيل قوي بحيث ان هو بيقعد جنبيك تلاقيك قاعد مميل كده. ايه اصل واحد تقيل قاعد جنبيك. فهذا انسان تقيل دمه وكلامه وجسمه. يبقى تفضل طول الوقت تقول يا رب رحمتك ارجو فلا تكلني الى احد من خلقك. نسأل الله عز وجل ان يعافينا ويعفو عنا. وبالجملة فمخالطة كل مخالف حما للروح. حما للروح عرضية لازمة. ومن نكد الدنيا. ومن ايه؟ نكد. ومن نكد الدنيا على العبد ان يبتلى بواحد من هذا الضرب من هذا النوع وليس له بد من معاشرته ومخالطته. فاذا ابتليت فعاشره بالمعروف حتى يجعل الله لك من امرك فرجا ومخرجا. القسم الرابع وهو الاخير من مخالطته الهلاك. ساعة ما تشوفه قلبك يموت على طول في نفس اللحظة. ثم نعوذ بالله من النظر في وجوه الظالمين. هم النوع ده ونوع الكفر ونوع اهل البدع. قال من مخالطته الهلاك فمخالطته بمنزلة اكل السم. فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله إليك العداء. يتلحق نفسك بشفاء للسم يا الموت والنهاية. وما أكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروفة منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد قالوا تلقفت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة قالوا انتقفت وأهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه قالوا من المشبهين، وإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر قالوا من المتعصبين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا من المتزمتين، وإن أوجبت الحق وأنكرت الباطل قالوا من الإرهابيين. فهذا الضرب لا تنبغي مجالستهم، وإن فعلت فإنه الموت لقلبك أو المرض. ونسأل الله العافية. كان طاووس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة ليتكلم فوضع أصابعه في أذنيه وقال يا بني اسكت اسكت اسكت، حتى قام المعتزل ما تسمعش كلام أهل البدع، اوعى تسمع افتاء أهل الباطل، اوعى تسمع. فاضع أصابعك في أذنيه. وعن صالح المزي قال دخل رجل على ابن سيرين ففتح بابا من ابواب القدر فقال ابن سيرين اما ان تقوم واما ان اقوم. قال اذا اكلمك كلمة؟ قال ولا نصف كلمة، مفيش. اياك ومخالطة هذا النوع، فانهم الهلاك كل الهلاك، وعليك ان تعتزل هذه الاصناف فتخالط الناس في الخير وتعتزلهم بالشر. أسأل الله عز وجل أن يتولى منا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.